أحبائنا مشاهدي قناة أغاذي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا نرحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، أسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معانا سيدنا.
أهلا بيكم.
سيدنا، احنا ما زلنا بنستكمل الموضوع بتاعنا طريق الخلاص. سريعا كده يا سيدنا، من أول حلقة نيافتك وضحت لنا أن في 7 شروط أساسية نقدر أن احنا بيها نستحق الخلاص اللي ربنا يسوع المسيح والمجد قدمه لنا على الصليب. اتكلمنا أن أول الشروط دهية كان الإيمان، وركزنا جدا الحقيقة في نقطة الإيمان دي على الإيمان بألوهية ربنا يسوع المسيح والمجد. واتكلمنا أن في عقبات بتقابل بعض الناس في طريقهم للإيمان، زي أن إزاي الله يتجسد أو يتحيز، ودي وضحناها يعني، وكان يعني أهم جزء بركز عليه أن إحنا بنؤمن بإله تجسد، مش إنسان تأله. وفي نفس الوقت برضو في عقبة تانية، إزاي برضو الله يموت أو يتألم أو يتهان، ودي برضو ربنا عنها أن إحنا يا من ذاق الموت بالجسد، نيافتك وضحتها لنا. وبعدين قابلتنا عقبة كمان، ان في بعض الناس بتقول ان ربنا يسوع المسيح للمجد ده كان مجرد نبي مرسل لأمة محددة، ودي ردينا عنها بنبوات كتير جدا، وبين كلام ربنا يسوع المسيح للمجد نفسه بيوضح فيها ان هو جه للعالم كله، ما هوش لفئة محددة او لأمة محددة. وختمنا يمكن الحلقة اللي فاتت بموضوع ان في بعض الناس المؤمنة من بعض الطوائف الأخرى بتتكلم ان من رحمة ربنا ومن حنانه ان هو حتى بدون الإيمان دي ان ممكن الناس هتنال الخلاص في الآخر يعني. الحقيقة النهارده سيدنا برضو احنا بنستكمل موضوع طريق الخلاص بتاعنا ده، هو احنا بما اننا ركزنا في الحلقات اللي فاتت على ان الايمان ده شرط اساسي جدا او هو بداية الطريق بتاع الخلاص، ده هيدخلنا في موضوع تاني النهارده. اذا كان الايمان ده حاجة مهمة جدا وهو اول طريق الخلاص، ايه ذنب الناس اللي بتتولد في غير طريق الايمان، وإيه أفضلية الناس اللي بتتولد في الإيمان جاهزة كده، الإيمان جاي لهم على الجاهز يعني. لأن يعني في بعض الناس وصلت لدرجة ناس مؤمنة ومن طوائف الأخرى يعني، وصلت في الآخر أنها بترد على الموضوع ده، هو أن هي حددت أن ربنا محدد من البداية خالص ناس للهلاك وناس للخلاص بتحديده يعني، هو محدد كده ناس تهلك وناس تخلص يعني. فعشان كده احنا نفسنا نناقش بقى النهاردة سيدنا بإذن ربنا، ايه موضوع ان ربنا بيختار حد يتولد في الإيمان وحد ما يتولدش في الإيمان، وايه ذنبه. بس عايزين نرجع شوية لورا وناخد الموضوع من البداية، ليه ربنا من البداية خالص اختار ان يكون له شعب يتسمى باسم شعب الله المختار؟ ليه ربنا ده ما هو خلق العالم كله، ليه ما كانش للعالم كله؟ ليه كان زمان في حاجة اسمها شعب الله المختار؟
هو طبعا حكاية ان الله يختار ناس للخلاص وناس للهلاك، دي فكرة يعني اقل ما توصف بها ان فكرة فظيعة جدا يعني، لانها بتتهم الله بالظلم والانحياز، وانه بيختار ناس للخلاص ملهمش فضل في هذا، وناس للهلاك ملهمش ذنب في هذا، وده شيء يتنافى مع حكمة الله وعدله. فدي القضية اللي هنتناقش فيها النهاردة على طول الحلقة يعني، وجايز نحتاج وقت أكتر. لكن بداية السؤال اللي انت طرحتيه، ان ليه ربنا اختار شعب في القديم يكون شعبه يعني، حقيقة الله اختار شعب إسرائيل عشان يكون خادما للأمم، مش انه اختاره بمعنى ان هو اهمل بقية الشعوب، او انه الله ليه ناس. اختار شعب اسرائيل عشان من هذا الشعب يأتي المسيح، عشان منه يعني تبقى نقطة ارتكاز وانطلاق، والمسيح يخدم العالم كله خدمة الخلاص. زي ايه؟ زي لما احنا بنختار شاب عشان يترسم قسيس، هو بيترسم قسيس مش بمعنى ان هو مميز عن بقية الناس، ولكن بمعنى ان هو اختير لكي يخدم بقية الناس. فاذا كان ربنا اختار ذا الشعب، اختاره عشان يخدم بقية الامم، ازاي؟ عن طريق ان يأتي المسيح من هذا النسل، وفي نفس الوقت هيبقى الشعب ده عشان يجي المسيح منه شعب ليه خصوصية مع الله، ليه قدسية خاصة، ليه ناموس، ليه كهنوت، ليه ذبائح، في أنبياء، في عهود، في وعد، في شريعة. الحاجات دي كلها عشان يبقى الشعب ده مهيأ أن يأتي منه السيد المسيح حسب الجسد.
هل ربنا يا سيدنا في الأول نقدر نعتبر أن هو اختار شخص والشخص ده بقى شعب أو أمة يعني كبيرة؟
ما هو طبيعا اختار إبراهيم. بس حتى اختياره لإبراهيم عشان يكون جد للمسيح، إبراهيم خلف ولدين، إسماعيل وإسحاق. فالاختيار بقى في الفرع بتاع إسحاق. بعدين إسحاق خلف ولدين، يعقوب وعيسو. الاختيار بقى في الفرع بتاع يعقوب. فمش كل نسل إبراهيم. يعني في الإسماعيليين وفي بني عيسو اللي هم الأدوميين، دول مش من ضمن شعب الله. هو كان مختار كده الفرع ده بتاع يعقوب من إسحاق من إبراهيم، وهيجي منهم السيد المسيح.
طيب هل نقدر نقول ان كلمة شعب الله المختار كانت زمان بتطلق على شعب بني إسرائيل يعني؟ هل دي كلمة ما زالت لسه قائمة؟ يعني هل هما اسمهم لسه ما زال شعب الله المختار؟
لا طبعا، هو زي ما انا شرحت في الاول ان الله اختارهم لمهمة محددة جدا موقوتة لها وقت. خلصت هذه المهمة خلاص، ما فيش سبب لتمييز هذا الشعب عن بقية الشعوب زيه زي بقية الناس. اذا كان هما بيعرفوا الله، طب بقية الشعوب بتعرف الله. اذا هما قبلوا الخلاص، بقية الشعوب مفتوح لها الفرصة ان تقبل الخلاص بالمسيح. واذا ما قبلوش هيبقى مرفوضين زي بقية الشعوب اللي ما قبلتش المسيح. يبقى هيبقى زيهم زي بقية الشعوب، مفيش
خلاص، ما عادش ليهم الأفضلية.
مفيش ميزة خاصة لشعب اليهود النهاردة.
حتى من زمان يا سيدنا، من قبل تجسد ربنا يسوع المسيح للمجد، كون ربنا اختار شعب اليهود، هل كان أي حد بيحب ينضم لهذا الشعب كان ممكن ينضم ويعبد إله هذا الشعب؟
كان زمان خالص ما كانش الحكاية دي متاحة يعني، لكن قبل ما جاء المسيح بقرون قليلة يعني، ابتدت فكرة قبول الأمم في الدخول للدينة اليهودية تبقى موجودة يعني. وسموهم الدخلاء، وسموهم كمان الأتقياء، وكانوا بيتهودوا ويختتنوا ويلتزموا بالشريعة، بس بيبقوا في فكر اليهود كأنهم مواطنين من الدرجة الثانية لأنهم مش من نسل إبراهيم. ودي الآية اللي قالها المسيح للكتبة الفريسيين لما بيوبخهم وقال لهم تطوفون البر والبحر لتصنعوا دخيلا واحدا، وبعد ما تدخلوه تصيرون ابنا لجهنم مضاعفا عليكم، لأنهم كانوا بيعلموا تعليم مش مظبوط. فكان في موجود فكرة الدخلاء دي.
يعني ربنا برضو في نفس الوقت إذا اختار شعب عشان يجي منه، إلا إن كان ربنا ده برضو يعني
كان ليه
متاح لأي حد يؤمن
طبعا بيه، وليه تعاملات مع الشعوب الأخرى. يعني مثلا أيوب الصديق ما كانش من الناس لإبراهيم، وهو عنده سفر بحاله وليه علاقة مع الله، وكان بيقدم ذبائح، ووصف في الكتاب المقدس قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب معه. وبلعام ابن بعور بالرغم انه اخطأ، لكنه اصلا كان نبي، لكن كان مفروض انه يكون مش من شعب الله لكنه نبي، وفي نفس الوقت كان متاح ليه فرصة انه يبقى انسان كويس وليه ابدية صالحة، لكنه هو اخطأ ضيع نفسه.
وزي شعب نينوى
لما ربنا بعت لهم يونان وهم مش من شعبه. وزي مثلا المجوس اللي جم يزوروا المسيح في ميلاده، جم نتيجة نبوة كان قالها جدهم الكبير، واعتبروها دي حاجة من السماء، ان هم لما يشوفوا نجم هيعرفوا ان المخلص العالم كله يبقى اتولد، ويمشوا ورا النجم هيقابلوا هذا المخلص اللي هو اسمه زرادشت. جدهم الكبير زرادشت، هي ديانة اسمها زرادشتية. فكون في يعني كده إشراقة من النور الإلهي على بعض الناس، كأن ربنا بيقول أنا مش محصور في الشعب ده بس.
طيب نقدر نقول يا سيدنا يعني ربنا مش محصور في الشعب ده بس، لكن ما فيش شك برضو ان الشعب ده كان له علاقة بربنا اقرب جدا، او يعني ربنا بيعلن عن نفسه ليهم بصورة صارخة جدا يعني غير بقية الشعوب. نقدر ازاي نعرف حكم ربنا على بقية الشعوب اللي هي غير شعب الله المختار زمان في العهد القديم؟ يعني دول في نظر ربنا ايه؟ حسابهم شكله ايه؟
الحقيقة دي سهلة، لان معلمنا بولس الرسول شرح لنا ان الناس الذين بلا الناموس
على الناموس زي ما
يعني ان في ناس يقول لك الذين بلا ناموس هم ناموس الانفس، بدون الناموس هم ما عندهمش الناموس بتاع الله، هم ناموس لانفسهم اللي هو الشريعه اللي موجوده في الضمير من جوه. يعني كل الشعوب بترفض القتل والزنا والاغتصاب والسرقه والنهب والنصب والشهاده الزور وكل الامور دي اللي هي في السلوكيات والعلاقات مع الناس، الضمير الحي ما بيقبلهاش. فالإنسان اللي ماشي بالضمير الحي دوت كان يحسب عند الله على أنه إنسان كويس تقي، هينقصه بس معرفة الله. هو بيعرف إلهه بطريقته، لسه لا فيه الإنجيل جه ولا المسيح جه ولا الرجل ده عنده نبي ولا رسالة الله وصلت إليه، فكان ربنا هيحاسبه على حسب الظروف اللي هو عايش فيها وتولد فيها ومحيطة به. ده قبل مجيء المسيح، لحسن حد يسمعني يفكر ان الكلام لغاية النهاردة
يعني.
قبل مجيء المسيح كان الناس اللي ما عندهمش الناموس هم ناموس لأنفسهم، لكن مجرد جه المسيح نورا لكل الأمم كل الشعوب، لا يوجد خلاص إلا بالمسيح.
طب يعني برضو قبل مجيء المسيح كان يقدروا برضو غير الناموس الطبيعي يقدروا يدركوا ربنا ازاي؟ يعني غير الصوت اللي جواهم، لو انسان مش قادر يسمع جوه نفسه يعني.
هقول لك معلمنا بولس قال دي في رسالة روميا اصحاح واحد ان كان مفروض يعرفوا الله من خلال مصنوعاته. لان في روميا واحد الآية 19 إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، يعني أظهرها لهم ما لهمش عذر، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. من خلال المصنوعات ندرك أموره غير المنظورة. إيه أموره غير المنظورة؟ قدرته السرمدية ولاهوته. هندركهم من خلال الخليقة المنظورة. يعني ما شوف مثلا بذرة تترمي في الأرض تنبت وتطلع شجرة، والطين والسبخ والريحة الوحشة بتاعت الأرض تطلع وردة حمراء ريحتها جميلة، والخلائق كلها اللي ربنا خلقها كل شيء، يعني الفلك والنجوم والأرض والزراعة والإنسان وتركيبته التشريحية ووظائف أعضائه والحيوانات والطيور والأسماك والتعدد، كل ما في الخليقة مفروض يعرفني ربنا. فيقول أموره غير المنظورة اللي هي قدرته السرمدية ولاهوته ترى منذ خلق العالم مدركة. مدركة يعني مفهومة بالمصنوعات بالخليقة بتاعت، حتى انهم بلا عذر، فيش انسان ليه عذر، لانهم لما عرفوا الله من خلال الحاجات دي لم يمجدوه او يشكروه كاله، بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء. ليه؟ انهم ابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. انهم بدل ما يعبدوا الله الخالق ده ابتدوا يعبدوا الاشياء اللي شايفينها بعينيهم،
المخلوق
اللي هي الانسان، بيعبدوا انسان زي ما كانوا بيعبدوا فرعون والامبراطور بتاع روم، وبيعبدوا الطيور والدواب والزحافات. عندنا احنا قدماء المصريين ياما عبدوا آلهة غريبة جدا، عبدوا الضفدعة وعبدوا النيل وعبدوا البقرة
وما زال لسه سيدنا في بعض الشعوب
في شعوب لغاية النهاردة. أنا يعني مش فاهم إزاي مع التقدم العلمي لسه ذهن الإنسان بيعبد إله شكله بيتذبح ولا بيموت، اللي هو البقرة ولا الشمس اللي بتغيب ولا الأنهار ولا البحار، وما بيفكرش الإنسان طب مين خلق الحاجات دي،
أو ما يعبدش حد خالص ويقول أن العالم أوجد نفسه والخليقة أوجدت نفسها.
حكاية أوجد نفسه دي بقى يعني يقول الكتاب قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني إزاي العالم يوجد نفسه؟ إذا أوجد نفسه بأي عقل، بأي عقل يوجد نفسه إذا كان هو ما كانش موجود؟ وإن أوجد نفسه هيبقى حاجة يعني خليقة غير عاقلة. إذا انطبق الكلام ده على العالم كله إزاي ينطبق على الإنسان؟ إزاي الإنسان بيفكر ومين اللي خلق له العقل ده بقى؟ وإزاي بنتكلم؟ إزاي بنفهم؟ يبقى معقول الخليقة غير العاقلة أوجدتني أنا كإنسان عاقل كده؟ بيقولوا بالتبديل والتوفيق مع ملايين السنين طلعت الحاجة دي، مش ممكن طبعا، لأن لو كان كده كان هيبقى مع التبديل والتوفيق هيحصل ان الانسان نفسه يتغير، ما يبقاش انسان. ما التبديل والتوفيق الحكايه عرضه للصدفه، لكن ايه سبب الاستمراريه دي؟ وايه لكل نوع زي ما هو؟ يعني الانسان انسان، والقرد قرد، والاسد اسد، والغزال غزال، والحمار حمار. ايه اللي ما خلاش الخلائق دي تتغير؟
ما عشان كده بيحصل تخبط ويرجعوا يقولوا ان الانسان كان اصله قرد وهكذا. يعني
وبرضه حتى يعني النظريه بتاعت الانسان اصل قرد مش مظبوطه، لان ما فيش، لو احنا قلناها قبل كده، لو الانسان اصله قرد يبقى النهارده المفروض ما فيش ولا قرد موجود على الارض، لانه كلهم تطوروا الى انسان. لكن ايه الظروف اللي تخلي قرد يقعد قرد وقرد ثاني يتطور يبقى انسان؟ اشمعنى يعني الكلام دوت؟ لو انا مثلا وجدنا قطعة في الارض قارة مليانة قرود فقط مفيهاش بني ادمين، ونقول ظروفهم الطبيعية والحرارة والاكسجين والدنيا خلتهم قرود، وبقية القارات فيها بني ادمين بس مفيهاش قرود، لان اي قرد هيتوجد في هذه الظروف يتحول لانسان.
ما هل الله يعجز انه كان يخلق الانسان عشان يخلق؟
ما اساسا اللي بيقول حكاية ما الانسان اصلا ما عندوش حكاية فكرة الله. فهنا معلمنا بولس بيقول لما عرفوا الله لم يمجدوا او يشكر انهم بلا عذر. شوفي بقى نتيجة كده اسلمهم الله الى ذهن مرفوض، يعني بلا عذر.
يعني كده معنى كده ان هم حتى لو ما كانوش من ضمن شعب الله، وحتى لو ما اخدوش الناموس، الا ان هم هيتحاسبوا على حسب الخليقة اللي بتدل على وجود الله وعلى كل الدلالات.
بصي، مجرد ان الله خلق الانسان كائن عاقل حر مريد يبقى مسؤول. احنا حتى في القانون الوضعي اللي بتاع المحاكم اي انسان عاقل حر مريد بيتحاكم. امتى الانسان يعفى من المحاكمة؟ لو كان طفل ما يدركش، يعني طفل صغير مسك سكينة ده بحخوه هعمله له ايه؟ ده عيل مش فاهم حاجة. او واحد فاقد الاهلية، يعني قدراته العقلية ضايعة، وده بيودعوه في مصحة يحطوه في مستشفى امراض عقلية. لكن طالما الانسان عاقل وحر ومريد فهو مسؤول عن اي عمل بيعمله، ومن حقه يكافئ على اي عمل بيعمله. فعشان كده احنا ربنا خلقنا احرار يبقى يسائلنا في الاخر.
يعني انا يعني يمكن سيدنا، بس انا عايزه نقول حاجه هي يمكن بعيده شويه، بس يعني احنا لما كنا بنتكلم على التسليم او التقليد، لو كان الناس ماشيه عليه من البدايه ما كانش يحصل انحرافات في الايمان. ربنا اعلن عن نفسه لادم من اول خليقه، يعني متهيألي لو كان الناس احتفظت بالتقليد ده هو والتسليم طبعا ما كانش حصل الانحرافات دي لدرجه ان الناس تقول ما فيش رب.
طبعا هو يعني الكلام بتقوليه ده مظبوط في ان ايه؟ ان فكره وجود الله الانسان ما يقدرش يخترع فكره، فهي موجوده من احنا استلمناها من ادم. حتى الناس الذين ينكرون وجود الله هم بيفكروا في الله بطريقه سلبيه، فهم القضية بتشغلهم، بيقول ربنا مش موجود. طالما انت قلت ربنا مش موجود يبقى هو موجود، لانك انت بتتكلم عن شيء يبقى موجود. مين بقى الالحاد الحقيقي دلوقتي؟ هو اللامبالاة، ان الموضوع مش على باله. فكون البشرية بتفكر في اله، سواء الاله الحقيقي اللي احنا نعرفه اللي اعلن عن ذاته في الكتاب المقدس وبمجيئه الينا، أو في إله هم اخترعوه من دماغهم، أو في إله شافوه في قوة غاشمة موجودة في الطبيعة زي الرياح ولا الشمس ولا الأنهار ولا الفيضانات. يبقى الفكرة نفسها بتدل على أن الله موجود وهو متوارثينها من آدم. بس زي ما أنت بتقولي على ممر الأجيال الفكرة بتنحرف ومش متظبط. بس النهاردة بعد ما بقى في وحي مقدس، كتاب مقدس في أيدينا، والله نفسه جاء إلينا، إيه العذر؟
ودي يعني جمال المسيحية أن الله أعلن عن نفسه، جيب نفسه يعني. عاد أي ديانة تاني مش شايفين الله ده يعني.
طبعا. بعدين حاجة تانية، هو إبراهيم أبو الآباء، وده معترف به في الثلاث ديانات الكبار، المسيحية واليهودية والإسلام. إبراهيم أبو الآباء كان أبوه وثني تارح، والعيلة كلها وثنية، بس هو طلب ربنا: يا رب عرفني ذاتك. عرفه ذاته. فأنا بقول إن شاء الله حتى الدنيا كلها مقفلة ومفيش رسالة الله وصلت لحد، أي إنسان بإخلاص قلب وقف قال له: يا رب عرفني ذاتك، مليون في المية ربنا هيكشف له ذاته.
زي
أنبا موسى الأسود. بس أنا بتكلم عن إبراهيم ليه؟ لأن الكل عارف كده إن إبراهيم كان العيلة كلها وثنية، تكلم مع الله فما لفم، وربنا قاده من هذه الأرض لأرض أخرى ومشي، وبقى رجل الإيمان وأب لجميع المؤمنين في العالم. هذا الرجل نموذج. النهاردة أي واحد يقف يقول يا رب بإخلاص القلب كده: يا رب عرفني ذاتك، أيها الإله الحقيقي اكشف لي ذاتك، هيكشف، لأن الله لا يعجز عن أن يعلن ذاته لكل إنسان.
طب حلو خالص سيدنا، يعني احنا يعني يمكن دي فكرة عن ليه ربنا اختار ان يكون له شعب من البداية. وعرفنا الناس اللي ما كانتش من ضمن الشعب دي كان ممكن قدامها طريقة ازاي تدرك ربنا. طيب بس انا يعني نفسك في وسط الكلام نفسك ذكرت ان حتى من وسط الشعب اللي ربنا اختاره، ربنا كان بيختار من جواه ناس تكمل السكة وناس كانت بتطلع برا الخط وتمشي يعني. أنا النقطة دي برضو عشان هي خاصة بإزاي ربنا بيفكر في اختيار الناس يعني، في الحقيقة أجزاء في الكتاب المقدس بتعمل حيرة جامدة جدا لأي حد يسمعها أو يقراها يعني. يعني من أشهر الإصحاحات اللي بتتكلم أو بتعمل حيرة هي رسالة معلمة بولس الرسول في روميا 9 يعني. نهار حتة منها سيدنا، والحتة دي أعتقد أنها تبقى محتاجة توضيح لأن بيتبني عليها فكرة كبيرة قوي من فكرة الاختيار دي. أنا هقرأ الجزء اللي هو بيقول: وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها أن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعين أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ وهكذا. وبعدين يكمل بيقول: أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ حقيقة الجزء ده يعني ممكن بيسبب تساؤلات كثيرة جدا. إيه حكاية أرحم من أرحم وأترأف عن من أترأف ويرحم من يشاء ويقصي من يشاء وبيصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر الهوان؟ طب يبقى إيه ذنب الإنسان في الآخر إذا كان ربنا هو اللي بيرحم وهو اللي بيصنع إناء للكرامة أو إناء للهوان؟ يبقى هو اللي بيختار؟
طبعا الإجابة طويلة جدا، أرجو يعني الحلقة تتسع ليها.
ما كانش يبقى الحلقة الجاية
ماشي. أولا لازم أفهم الرسالة بتاعت أهل روميا دي مكتوبة ليه. الرسالة كلها مكتوبة عشان بولس الرسول يقول فيها: يا جماعة يا يهود، ربنا فتح الباب للأمم يدخلوا معنا في الإيمان المسيحي. اليهود مش طايقين في الحتة دي. ازاي يتفتح باب للأمم؟ فبولس الرسول بياخدهم بالهواده كده في الاصحاح الاول من روميا، قال لهم ان الامم ما عرفوش ربنا وربنا غضبان عليهم، وهم كان بعد ما كان المفروض يعرفوا ربنا من خلال المصنوعات اللي عملها ربنا، هم حمقوا في افكارهم وعبدوا آلهة اخرى. وبعدين الاصحاح الثاني ابتدى بكلمه ايه، أنت بالعذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل ذلك تلك الأمور بعينها. إن أنتوا اليهود كمان ما مشيتوش حسب الناموس، يعني الأمم غلطانين واليهود غلطانين. في الإصحاح الثالث قال إن سكة الخلاص للجميع هي المسيح، لليهود وللأمم، كلنا في الموازين الى فوق، كلنا في الهوى سوا،
لان كلهم زاغوا،
كلنا جميع زاغوا وفسدوا اعظم مجد الله، ليس ولا واحد لا يهود ولا امم، فكلنا محتاجين الايمان بالمسيح. فبعد كده هيجي بقى يتعرض لمشكله، طب ليه ربنا زمان اختار اليهود؟ فقال لهم انتم موافقين ان ربنا في يوم من الايام اختار اليهود؟ انا متخيل الاجابه، اه طبعا، يعني ربنا اختار ابراهيم بدون بقيه البشر، ايوه موافقين. طب موافقين ان هو اختار اسحاق وساب اسماعيل؟ ايوه موافقين، ده اسحاق ده جدنا. طب موافقين ان هو اختار يعقوب وساب عيسو؟ ايوه موافقين. طب لما انتم موافقين، لما يجي ربنا النهارده يختار الامم معترضين ليه؟ ما هو ربنا حر. ولا انتم علشان الاختيار الاولاني كان على مزاجكم قبلتوه، والاختيار الثاني اللي مش على مزاجكم ترفضوه؟ المبدأ ما هو ربنا بيختار بمزاجه، اختاركم زمان، اختار ان هذا الامم، ما دام الباب مفتوح للاختيار الله يختار، هو اختار. فدي اول نقطة. ثاني نقطة ان
دي اللي هي ارحم من ارحم، يعني انتوا زعلانين ليه؟ انا عايز
اخلصهم، عايز ارحمهم، انا عايز اختار الناس دي زي ما اخترتكم. شمعنا لما اخترتكم ما اعترضتوش وما قلتوش اختار كمان بقية الامم معانا، والنهارده لما يختار بقية الامم تعترضوا؟ الله حر في ان يختار، دي نمرة واحد مش كل حاجة.
تمام.
نمرة اثنين، الاختيار هنا اللي بيكلم عنه معلمنا بولس هو اختيار زمني مش أبدي، اختيار لوظيفة خدمية مش للخلاص الأبدي. فبيختار يعقوب وإسحاق وإبراهيم عشان يأتي من نسلهم المسيح. فإذا جاء من نسل يعقوب مش ممكن يجي من نسل عيسو، إزاي يعني هيجي من يعقوب عيسو إزاي؟ وإذا جاء من إسحاق مش ممكن يجي من إسماعيل. فالاختيار هنا أن يأتي المسيح من نسلهم، يبقى دي وظيفة خدمية، خدمة هيقدموها للبشرية أن يأتي المسيح من هذا النسل، مش اختيار للخلاص الأبدي. ودي نقطة مهمة جدا، الله اختارني أبقى أسقف مش معناها أن أنا لازم هدخل السماء، لازم ده أخد بالي جدا من نفسي لغاية آخر نفس، لأن الاختيار لوظيفة كنسية غير الاختيار للأبدية. وإلا في الحالة دي يبقى الإنسان لما يختار لوظيفة في الكنيسة يطمن إن طالما ربنا اختارني أسقف يبقى مليون في المية هدخلني سما، فيش وعد بكده.
ده دي هناخد لها موضوع كبير يا سيدنا،
لا
مش يعني الطوائف مش بتقول بقى اللي يختير في وظيفة كهنوتية، ما
بيقول المؤمنين عموما
أي حد يختار كمؤمن يبقى ده ضمن
السماء، ما عندناش حاجة اسمها يضمن السماء، لازم يكون الواحد إيه، من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط، يقعد لآخر أحظى عمره حريص.
تمام.
الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يحرص. ماشي. وفي نفس الوقت هيبقى طب إيه ذنب بقية الناس؟ ليه اختارني انا وما اختارش بقية الناس؟ وفي الحالة دي هيبقى كمان الكهنوت في الذكور في الرجال نوع من الظلم والتحيز ضد المرأة؟ ابدا، دي حاجة وظيفية، حاجة وظيفية. الله اختار فلان عشان يبقى دكتور، وفلان يبقى مهندس، وفلان يبقى محامي، وفلان يبقى مدرس، وفلان يبقى كناس، واخد بالك؟ عشان نكمل بعض. لكن دي ملهاش دعوة بالأبدية، ممكن الكناس يدخل السماء والدكتور ما يدخلش، وممكن الشماس يدخل السماء والأسقف يتمنع منها إذا كان أساء في الوزن اللي ربنا اداها له. فاختيار الله لهذا الشعب كان للخدمة مش للخلاص. يبقى أنا كده أول نقطة إن ربنا حر في إنه يختار بدليل إنه اختار قبل كده شعب إسرائيل. نمرة اتنين، هذا الاختيار مش للخلاص الأبدي، يبقى فيه ظلم، ده اختيار لخدمة. ونمرة التلاتة، أن الله اختيار بناء عن سبق معرفته، هو عارف أن فلان ده هيبقى خادم أمين فبيختاره عشان يحطه في الخدمة دي، بالك. بس دي مش بتحتم أن الإنسان ده يظل أمين للمنتهى، بدليل أن ربنا اختار يهوذا وطلع مش كويس. فاختيار ده اسمه اختيار للخدمة ومبني على سبق معرفة الله للإنسان. هنا بيقولوا هما لم يولد بعد ولا فعل خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها أن الكبير يستعبد للصغير كما هو مكتوب أحببت يعقوب بغضت عيسو. دي مبنية على سبق معرفة الله أن يعقوب هيكون رجل كامل زي ما وصفه الكتاب المقدس، وعيسو رجل صيد وبتاع يعني إنسان عنيف وكان مستبيحا وزانيا زي ما قال الكتاب المقدس.
هي انا هقف مع نيافتك عند النقطه دي يا سيدنا، بس انا محتاجه ان احنا نفهم حكايه سبق المعرفه دي، لان برضو ليها كلام تاني بتتفسر بطريقه تانية عند طوائف اخرى يعني. ف يعني انا هقف عشان وقت الحلقه عند النقطه دي مع نيافتك يا سيدنا، ونكملها باذن ربنا الحلقه الجايه
باذن الله.
انا بشكر نيافتك جدا في نهايه الحلقه سيدنا، كتر خيرك. احبائنا نرجو ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا، انتظرونا باذن ربنا، احنا لسه برضو ما كملناش موضوع الاختيار. نشكركم ونشوفكم بخير.